بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي تتمة كتاب البيوع قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى.
عمر في الفقراء، وهذه اللغة في البخاري.
فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. بعد أبي هريرة اللي بعده. وفي لفظ غير متأثل. قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس عن عمر قال: حملت على فرس.
نعم، الحديث أيضا في الصحيحين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين. هذه الأحاديث الثلاثة الأول منها يتعلق بالوقف، والثاني والثالث يتعلقان بالعود في الصدقة. ففي قصة عمر رضي الله تعالى عنه أنه أصاب أرضا بخيبر، لما فتحت خيبر قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، فصار لعمر نصيبه من ذلك، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بنصيبه وهو نصيب نفيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها أي جعلت أصلها حبيسا ووقفا لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، وغلته في سبيل الله، وهذا هو الوقف. فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة في وجوه الخير من عقار أو منقول. ففعل عمر رضي الله عنه ذلك، فحبس الأرض وجعل غلتها للفقراء والمساكين والقربى وابن السبيل والضيف، يعني جعله على وجوه البر وأعمال الخير، وهذا من الأوقاف الصالحة الطيبة. وورد في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، فالوقف من الصدقة الجارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والحديث أخرجه الإمام مسلم بنحوه. فإذا حبس الإنسان أرضا أو نخلا أو منزلا أو دكانا أو غير ذلك على أن يتصدق بغلته بأجرة البيت، أجرة الأرض، ثمرة النخل، ثمرة البستان، بما فيه من أنواع الأشجار، هذا صدقة وقربة. سبحان الله، كثير من الناس ينشغل عن هذا ويهتم بميراث أبنائه وبناته، ولا يهتم بالوقف المسكين، لا يهتم بالوقف، مع أن الوقف فيه فضل عظيم. وأنت في قبرك تأتيك الحسنات، وأنت في القبر لو وقفت شيئا ولو يسيرا تأتيك الحسنات وترفع الدرجات بسبب ذلك. حتى لو وقفت دابة وتصدقت بنسلها ولبنها وصوفها أو بقرة أو شاة، ثم قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متأثر غير متمول، يعني يأكل بالمعروف من غير إسراف، ولا يتخذ له عقارا منها ولا أموالا منها، بل يأكل في مقابل تعبه وعمله. القائم على أمر الوقف هذا يأكل مقابل تعبه وعمله، ويجوز أن يعطى شيئا معينا عن تعبه، يعني هذا الذي قائم على أمر الوقف المسبل، أو من جهة الحاكم الشرعي، لأن الأوقاف والعناية بها تحتاج إلى تعب، فإذا رضي بأن يأكل منها كفى، وإن طلب أجرة جاز له أن يعطى أجرة على تعبه ك5%، 10% أو نحو ذلك، ولا بأس أن يهدى أو يهدي منها للفقراء والمساكين والأقارب على حسب ما ينص عليه الموصي الواقف، يلتزم بما نص عليه الواقف. وهذا أمر مهم جدا، وبعض الناس يتصرف في الأوقاف ويفعل فيها ما يريد، لأنها مسبلة المنفعة وبدون إذن من أوقفها، أو يتصرف تصرفا غير الذي أذن فيه الواقف. فهذا الواقف أن يكون أمينا، الذي يقوم على الوقف أن يكون أمينا ويتقي الله في ذلك. ولو أخذ أجرة على عمله لا بأس، أو أكل منها لا بأس. والحديث الثاني والثالث قصة عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله، فإذا وهب الإنسان شيئا ليس له الرجوع فيه، فإذا أعطى إنسانا فرسا يجاهل عليها في سبيل الله، أو تصدق عليه ببستان أو بأرض أو ببيت، فلا يرجع في ذلك ولو بالثمن، لأنه إذا اشتراه في الغالب أن البائع ينزل له في الثمن، يستحي منه وينزل له ولا يبيع له بالمماكسة والمكاسرة فلا يبيع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تشتره ولو أعطكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي اللفظ الآخر: كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. شبهه بالكلب تنفيرا لنا من العودة وتقبيحا لها، فلا يرجع في هبته ولا في صدقته، لأنه جاء في الحديث: العائد في هبته كالعائد في قيئه، والعائد في صدقته كذلك. وفي الحديث الآخر: لا يحل للمسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فالحاصل أنه إذا أعطى عطية أو تصدق بصدقة ليس له الرجوع فيها، لأنه أخرجه لله أو أخرجها لله، وإن كانت هبة كذلك لا يرجع فيها. والله سبحانه وتعالى أعلم، لأن النفوس ميالة للدنيا، فإذا أعطاه من دون عوض قد يندم ويرجع، فمنعه الشارع من ذلك وحرم عليه الرجوع حتى لا يحصل التلاعب. فإذا وهب وقبضها الموهوب له انتهى الوهب، يعني إذا قبضها من يأخذ العطية أو الهبة انتهى، ليس له أن يرجع إلا الوالد على ولده، له أن يرجع. نعم.
قال رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي. ليشهد على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور.
في لفظ قال:
قال رحمه الله: وفي لفظ: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.
أهل خيبر بشطر. نعم. وهو لفظ البخاري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا. قال: كنا نكري الأرض.
كنا، هذا لفظ البخاري، وهذا الذي قال على الشيخ عبد العزيز. قال: كنا. نعم.
قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات. بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماذيانات الأنهار الكبار، والجداول نهر صغير. والجدول نهر صغير.
قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بجملة من الأحكام. وحينما قال شيخنا الشيخ الباز: رب يكون فيه شيء من التصرف. قال رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الثلاث تتعلق بجملة من الأحكام. الأول فيما يتعلق بالعدل بين الأولاد، بالعدل بين الأولاد، وأنه لا يجوز للأبي ولا للأم أن يفضل. إن طبعا مقام المحاضرة غير مقام التأليف، الإنسان إذا كان يؤلف يعني يحقق ويدقق وعنده يعني فرصة ويعني شيء من الوقت. نعم. وأنه لا يجوز للأب ولا للأم أن يفضل بعضهم على بعض في العطية. أما النفقة ينفق عليهم كل بقدر حاجته، فإذا كانوا فقراء ينفق عليهم والدهم ولو كانوا كبارا، والصغير له نفقته والكبير له نفقته على حسب أحوالهم. أما أن يخص بعضهم دون بعض فلا يجوز، والنفقة على حسب الحاجة لا يلزم فيها العدل سواء في الزوجات أو في الأبناء. يعني النفقة غير العطية، النفقة هذا مثلا طالب في كلية الطب يحتاج لنفقة أكثر، كتب ودراسة ونحو ذلك، وهذا يعني في الدبلوم، وهذا في الإعدادية، وهذا في الثانوية، وهذا يأكل كذا، وهذا يلبس كذا. في النفقة الواجبة الكسوة والسكنة والمطعم والمشرب والملبس كل على حسب. كذلك لو كان متزوج امرأة من المدينة ربما نفقتها تختلف عن المدن، وربما تختلف نفقة المرأة في بلد دون بلد، فالمهم على حسب الحال وعلى حسب عرف الناس يعامل بالمعروف وينفق بالمعروف وينفق على حسب، ينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ومما ينبغي التنبيه عليه فينتبه أن بعض النساء تنظر إلى نفقة أختها، تنظر إلى نفقتها، وهذا خطأ، ربما يوقع هذا وحشة بينها وبين زوجها. أو أيضا في مجالس النساء تتكلم إحداهن: زوجي ينفق وزوجي ينفق وزوجي كذا وكذا، وهذا ما ينبغي، إن قد يقع في نفس المرأة شيء على زوجها بسبب ذلك. إن كان الله عز وجل أعطاها من فضله وزوجها يغدق عليها ويعطيها لأنه عنده يسار، يسار من المال، تحمد الله وتشكره وتجتهد في العبادة حتى لا تزول عنها، لا تزول عنها هذه النعمة. وأما أن تجلس تتكلم مع النساء وتوغر صدور النساء على أزواجهن فهذا لا يجوز، لا سيما إن كان زوجها طالب علم ومنشغل بالعلم ونحو ذلك، وإن كان هذا لا يشغل عن النفقة الواجبة. لكن لو كان عنده، لو كان فقيرا أو يأخذ من الزكاة أو ما، وهذا جائز لا بأس بذلك، فلا تشغله بالقيل والقال والكماليات والرفاهيات هذه زوجها عنده خلاص، عنده الحمد لله، زوجك ليس عنده إلا الواجب، خلاص تكتفي بذلك والحمد لله. ولهذا لما وهب في العطية، لما وهب بشير بن سعد الأنصاري ابنه النعمان بغلام أعطاه غلاما وأراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، قال له: أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه، يعني فرده. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فدل ذلك على أن تخصيص بعض الأولاد دون بعض من الجور ولا يجوز، بل إما أن يؤتيهم كلهم وإما أن يدعهم كلهم. ومن الأشياء القبيحة جدا جدا أيضا أن الأب يبيع لأحد أبنائه بيعا كذبا وزورا، فيكتب أنني بعت الابن الكبير كذا حتى يمنع أولاده من الإرث، أو يمنع البنات والنساء من الإرث بحجة أن الأولاد يعملون معه، هذا باطل والعياذ بالله، وهذا من حكم الجاهلية. أو يقول: نرضيها ب10,000 وهي مثلا نصيبها 100,000 أو 200,000، يقول: نرضيها ب10,000 خلاص، ملكيش 10,000، مسكينة ترضى، وتسكت، وهي في الحقيقة ليست راضية، وهذا من حكم الجاهلية ومن التحاكم إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالإرث والنفقة، الإرث عفوا والعطية، يجب العدل فيهما، والنفقة كل على حسب حاجته. فلو كان التخصيص لأجل أنه فقير وهذا غني ينفق على الفقير قدر حاجته، وهذا صغير ليس له شيء وهذا كبير له يحتاج أشياء، في النفقة لا بأس، الوالد ينفق على عياله، قال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالوالد ينفق على حسب الحاجة، أما في العطية لا بد أن يعدل، لا بد. والعدل في العطية على الصحيح للذكر مثل حظ الأنثيين، الراجح من أقوال العلماء أنه كالإرث، وهذا مقتضى العدل. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر على خيبر على ما عندهم من النخيل والأراضي بالشطر، يزرعون الأرض ويسقون النخل بالنصف، فهذا يدل على جواز المزارعة والمساقات بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو بأقل أو بأكثر جزء مشاع، لا بأس بهذا، لأنهم شركاء في الغنم والغرم، فإذا أعطاه أرضه يزرعها بالنصف أو بالربع أو الثلث أو بالخمس، أو أعطاه النخل يسقي النخل وما فيه من الأشجار على أن يأخذ النصف أو الثلث أو الربع أو ما أشبه ذلك، لا بأس. يقال له المزارعة، ويقال لهذه المساقاة إذا كانت على النخل. أما أن يزارعهم على أن له ما نبت على الجداول والسواقي والأنهار والباقي للآخر فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه غرر، قد ينبت هذا ولا ينبت هذا، وقد ينبت هذا ويهلك هذا، وهذا لا يجوز، هذا ما يصح لأن فيه غرر. أو بجزء مجهول، كأن يقول لك جزء من الزرع أو جزء من الثمرة دون تعيين قيمة معينة، دون تعيين قيمة معينة أو دراهم معلومة أو أصواع معلومة من الثمرة أو من التمر. وكذلك حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه في هذا، إذا كان أجر معلوم فلا بأس من الذهب أو الورق، أو لا بأس به، أو الأموال المعروف في زماننا. أما أن يقول لي ما أنبتت السواقي وما حولها والأنهار والباقي لك، فهذا لا يجوز لأن فيه غرر، لابد أن يحدد النصف الربع الثلث أو أموال كذا أو أصواع كذا أو كيلوات كذا وهكذا. نعم، حديث جابر. طيب لعلنا نقف عند حديث جابر في هذه الليلة إن شاء الله، ولا تكمل اللقطة إلى باب اللقطة. طيب أكمل، لا بأس، إلى اللقطة.
حديث جابر اللي هو قضى رسول الله.
نعم، قضى النبي بالعمرة.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة.
وفي قضى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما قال على سماحة شيخنا رحمه الله. نعم،
بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها.
لا ترجع إلى،
نعم.
وفي نسخة: لا ترجع للذي أعطاها، وهو ما قال على سماحة شيخنا رحمه الله.
لأنه أعطى عطاء وقعت فيه. وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول. أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. بعد في اللقطة شو زيد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو
خشبة
خشبة
جداري بالهاء ليس بالتاء.
ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحين. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في مسائل تتعلق بالعمرة والجوار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها أو أعمرها. وأعمرته الدار عمرة أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلي. وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية كما قال ابن أثير في النهاية. والرقبة بالقاف أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار، فإذا مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. وهي فعلة من المرتقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه كما ذكر ابن أثير في النهاية في مادة رقبة. من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها. وفي اللفظ الآخر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي اللفظ الآخر من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. قال جابر رضي الله تعالى عنهما إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترد إلى صاحبها، أما الذي قال هي لك ولعقبك فإنها تنتقل من المعمر إلى المعمر، وتكون هبة لازمة مستمرة له ولعقبه، وليس فيها رجوع إذا قبضها المعمر. أما إذا قال هي لك ما عشت فهذا محل خلاف بين أهل العلم. قال جابر إنها ترجع لصاحبها وذهب أو ما عشت، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها للمعمر إلا إذا قال لك سكناها لك الانتفاع بها، أما إذا قال قد أعمرتكها فإنها تكون له ولعقبه. ومعنى كلام جابر شيء فهمه جابر، لأنه لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر عن فهمه أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث ماذا قال جابر؟ أعد قول جابر.
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه، فإنها للذي أعطاها أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
الحديث يدل على أنه متى أعمر فإنها تكون له ولعقبه، وإذا قال هي لك ولعقبك فهذا من باب التأكيد ومن باب الإيضاح، لأن الإنسان إنما يملك مدة حياته، فإذا مات زال ملكه إلى ورثته. ولهذا قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فيد الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه كما سبق. دل ذلك على أن العمرة تنقل الأموال وتذهب بأموالهم إلى غيرهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب أن يكونوا على بينة وعلى بصيرة، وأن يمسكوا عليهم أموالهم حتى لا تخرج عنهم إلا عن علم وعن بصيرة بانتقالها عنهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره، ولعله في لفظ خشبه بالجمع، انظر هذا اللفظ هل يوجد خشبه، وفي رواية خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي الجار إذا احتاج إلى جاره في وضع الخشب على جاره فإنه لا يمنع إذا كان الجدار يستطيع ذلك، وكان الناس إلى حد قريب تتلاصق دورهم في الغالب بجدران، ويحتاج بعضهم إلى بعض، فإذا احتاج جارك إلى أن يضع خشبة في جدارك أو خشبه في جدارك فلا تمنعه من ذلك، فالجار له حق كبير على جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله أوصى به في كتابه العظيم فقال: والجار ذي القربى والجار الجنب. فإذا احتاج جارك إلى وضع خشبة في جدارك لحجرة يقيمها أو نحو ذلك فلا تمنعه، طالما أن الجدار قوي، أما إذا كان ليس بقوي فاعتذر له. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني السنة، وإن لم ترضوا بها سوف أصرح بها وأبينها، براءة للذمة، وذلك لما رآهم عنها معرضين، لأن من طبيعة البشر عدم التحمل في إلزامه بشيء لغيره. بعض الناس لو واحد وضع خشب على جداره كأنه يحمله على كتفه، ما يضرك، ها؟ وعندنا في القرى خاصة كان هذا شيء عادي جدا، تضع الخشب على جدارك لا يمنعك أبدا. نعم. لا يوجد خشبه في الجمع، خشب خشب كأنهم خشب مسندة، لا يوجد في الكتب التسعة خشب.
وعند أبي داود عند الترمذي،
يعني لا يوجد خشبه،
لا يوجد.
في كل المتون خشوبها، نعم، لا استجدها إن شاء الله. لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشوبه في جداره، خشوب جمع خشبة، كأنهم خشوب مسندة. وقال بعض أهل العلم في تفسيره، يعني قول أبي هريرة: لأرمين بها بين أكتافكم، يعني إن لم ترضوا بها في الجدار فضعوها على أكتافكم من باب الزجر ومن باب الوعيد، من باب التشديد عليهم ليقبلوا السنة، ولكن الأظهر هو المعنى الأول، ألا أصرحن بها. وهكذا يجب على العالم وطالب العلم أن يبين للناس رضوا أو لم يرضوا، يقول السنة رضوا بها أو لم يرضوا، ويكرر حتى يتعلم الناس ويصبر. بعض الناس لابد أن تقول له 5 مرات و10 مرات: انتبه، اجلس هنا، لا تجلس هنا، حتى لا تقع الأمراض في هذه الأوبئة في هذا الزمن، في علامة أمامك اجلس عليه، كأنك لا تقول شيئا، وهذا غلط. الجار يكون في حاجة إلى جاره، وفي منعه من ذلك نوع من الوحشة، هذا يوقع الوحشة بينك وبين جارك، كلما طلب منك منعته، كلما طلب منعته، يوقع بينك وبينه الوحشة ولا لا؟ طيب، أو تكون مثلا بتفعل شيء وأنت محتاج أحد يعاونك ويمر عليك: السلام عليكم. وعليكم السلام. كأنه لا يرى شيئا. طيب ساعد، طبعا تستطيع ساعد، لا تستطيع اعتذر، لا بأس، لا بأس أبدا. ومثل هذا لا يجد من يساعده، إذا احتاج غالبا لا يجد أحد يساعده، وربما يكون سببا في المصارمة والمقاطعة وفي تمكينه من الانتفاع بجاره ما يسبب الوئام والمحبة والتعاون على الخير، وهكذا ما يحتاجه الجيران فيما بينهم المودة والمحبة والتعاون والهدايا والدعوة إلى ما قد يقع من ولائم عندهم. يعني لو دعوت أخاك إلى وليمة ربما إلى خبز وجبن، ربما يدخل على نفسه وعلى قلبه السرور من جيرانك، وأيضا المبادرة بالسلام والاحتفاء به وعيادته إذا مرض، كل ذلك من أسباب الوئام والتعاون على الخير والمحبة بين الجيران. والحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبرا من الأرض طوقه الله إياه من سبع أراضين، أو كما قال عليه السلام. هذا وعيد عظيم في الظلم، وأن الواجب الحذر، أن الواجب الحذر من الظلم في الأرض وغير الأرض، سواء في الأراضي أو غير الأراضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال سبحانه: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فالظلم شره عظيم وعاقبته وخيمة. ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا يدل على حرمة الدماء والأموال والأعراض. وبعض الناس يفتح المجال خصوصا إذا جاء يتكلم مع أهله، أو تكلمت النساء مع بعضهن البعض، تفتح المجال بطريقة غير عادية، وهذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا. تقول: أنا يعني بتسلى بتفك مع أختي في الله. لا، هذا لا يجوز، هذه غيبة ونميمة. هذا يرجع إلى القاضي، إلى القاضي إذا احتاج إلى القاضي، ولا يحتج بقصة هند امرأة أبي سفيان أنها ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليش تتكلم مع النساء، لا، إنما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يدخل خشب النجر؟
لا يوجد خشبه؟
لا لا، الآن لم أجد شيئا، زاري عن بحر.
طيب، نرجع إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب اللقطة.
طيب،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي تتمة كتاب البيوع قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى.
عمر في الفقراء، وهذه اللغة في البخاري.
فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
بعد
أبي هريرة اللي بعده. وفي لفظ غير متأثل. قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس عن عمر قال: حملت على فرس.
نعم الحديث أيضا في الصحيحين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين. هذه الأحاديث الثلاثة الأول منها يتعلق بالوقف، والثاني والثالث يتعلقان بالعود في الصدقة. ففي قصة عمر رضي الله تعالى عنه أنه أصاب أرضا بخيبر، لما فتحت خيبر قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، فصار لعمر نصيبه من ذلك، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بنصيبه وهو نصيب نفيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها أي جعلت أصلها حبيسا ووقفا لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، وغلته في سبيل الله، وهذا هو الوقف. فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة في وجوه الخير من عقار أو منقول. ففعل عمر رضي الله عنه ذلك، فحبس الأرض وجعل غلتها للفقراء والمساكين والقربى وابن السبيل والضيف، يعني جعله على وجوه البر وأعمال الخير، وهذا من الأوقاف الصالحة الطيبة. ورد في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، فالوقف من الصدقة الجارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والحديث أخرجه الإمام مسلم بنحوه. فإذا حبس الإنسان أرضا أو نخلا أو منزلا أو دكانا أو غير ذلك على أن يتصدق بغلته بأجرة البيت، أجرة الأرض، ثمرة النخل، ثمرة البستان، بما فيه من أنواع الأشجار، هذا صدقة وقربة. سبحان الله، كثير من الناس ينشغل عن هذا ويهتم بميراث أبنائه وبناته، ولا يهتم بالوقف المسكين، لا يهتم بالوقف، مع أن الوقف فيه فضل عظيم. وأنت في قبرك تأتيك الحسنات، وأنت في القبر لو وقفت شيئا ولو يسيرا تأتيك الحسنات وترفع الدرجات بسبب ذلك. حتى لو وقفت دابة وتصدقت بنسلها ولبنها وصوفها أو بقرة أو شاة، ثم قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متأثر غير متمول، يعني يأكل بالمعروف من غير إسراف، ولا يتخذ له عقارا منها ولا أموالا منها، بل يأكل في مقابل تعبه وعمله. القائم على أمر الوقف هذا يأكل مقابل تعبه وعمله، ويجوز أن يعطى شيئا معينا عن تعبه، يعني هذا الذي قائم على أمر الوقف المسبل، أو من جهة الحاكم الشرعي، لأن الأوقاف والعناية بها تحتاج إلى تعب، فإذا رضي بأن يأكل منها كفى، وإن طلب أجرة جاز له أن يعطى أجرة على تعبه ك5% 10% أو نحو ذلك، ولا بأس أن يهدى أو يهدي منها للفقراء والمساكين والأقارب على حسب ما ينص عليه الموصي الواقف، يلتزم بما نص عليه الواقف، وهذا أمر مهم جدا. وبعض الناس يتصرف في الأوقاف ويفعل فيها ما يريد لأنها مسبلة المنفعة وبدون إذن من أوقفها، أو يتصرف تصرفا غير الذي أذن فيه الواقف، فهذا الواقف أن يكون أمينا على الذي يقوم على الوقف أن يكون أمينا ويتقي الله في ذلك، ولو أخذ أجرة على عمله لا بأس، أو أكل منها لا بأس. والحديث الثاني والثالث قصة عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله، فإذا وهب الإنسان شيئا ليس له الرجوع فيه، فإذا أعطى إنسانا فرسا يجاهل عليها في سبيل الله، أو تصدق عليه ببستان أو بأرض أو ببيت، فلا يرجع في ذلك ولو بالثمن، لأنه إذا اشتراه في الغالب أن البائع ينزل له في الثمن، يستحي منه وينزل له ولا يبيع له بالمماكسة والمكاسرة فلا يبيع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تشتره ولو أعطكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي اللفظ الآخر: كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. شبهه بالكلب تنفيرا لنا من العودة وتقبيحا لها، فلا يرجع في هبته ولا في صدقته، لأنه جاء في الحديث: العائد في هبته كالعائد في قيئه، والعائد في صدقته كذلك. وفي الحديث الآخر: لا يحل للمسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فالحاصل أنه إذا أعطى عطية أو تصدق بصدقة ليس له الرجوع فيها، لأنه أخرجه لله أو أخرجها لله، وإن كانت هبة كذلك لا يرجع فيها. والله سبحانه وتعالى أعلم، لأن النفوس ميالة للدنيا، فإذا أعطاه من دون عوض قد يندم ويرجع، فمنعه الشارع من ذلك وحرم عليه الرجوع حتى لا يحصل التلاعب، فإذا وهب وقبضها الموهوب له انتهى الوهب، يعني إذا قبضها من يأخذ العطية أو الهبة انتهى، ليس له أن يرجع إلا الوالد على ولده له أن يرجع. نعم.
قال رحمه الله: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي. ليشهد على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور.
وفي لفظ قال:
قال رحمه الله: وفي لفظ: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.
أو خيبر بشطر. نعم. وهو لفظ البخاري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. زرع. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا. قال كنا نكري الأرض.
كنا هذا لفظ البخاري وهذا الذي قال على الشيخ عبد العزيز. قال كنا نعم.
قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس رضي عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات. بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماذيانات الأنهار الكبار، والجداول نهر صغير، والجدول نهر صغير.
قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بجملة من الأحكام. وحينما قال شيخنا الشيخ الباز رب يكون فيه شيء من التصرف. قال رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بجملة من الأحكام. الأول فيما يتعلق بالعدل بين الأولاد، بالعدل بين الأولاد، وأنه لا يجوز للأبي ولا للأم أن يفضل. طبعا مقام المحاضرة غير مقام التأليف، إنسان إذا كان يؤلف يعني يحقق ويدقق وعنده يعني فرصة ويعني شيء من الوقت. نعم. وأنه لا يجوز للأبي ولا للأم أن يفضل بعضهم على بعض في العطية. أما النفقة ينفق عليهم كل بقدر حاجته، فإذا كانوا فقراء ينفق عليهم والدهم والدهم ولو كانوا كبارا، والصغير له نفقته والكبير له نفقته على حسب أحوالهم. أما أن يخص بعضهم دون بعض فلا يجوز، والنفقة على حسب الحاجة لا يلزم فيها العدل سواء في الزوجات أو في الأبناء. يعني النفقة غير العطية، النفقة هذا مثلا طالب في كلية الطب يحتاج إلى نفقة أكثر، كتب ودراسة ونحو ذلك، وهذا يعني في الدبلوم، وهذا في الإعدادية، وهذا في الثانوية، وهذا يأكل كذا، وهذا يلبس كذا. في النفقة الواجبة الكسوة والسكنة والمطعم والمشرب والملبس كل على حسب. كذلك لو كان متزوج امرأة من المدينة، ربما نفقتها تختلف عن المدن، وربما تختلف نفقة المرأة في بلد دون بلد. فالمهم على حسب الحال وعلى حسب عرف الناس، يعامل بالمعروف وينفق بالمعروف، وينفق على حسب، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ومما ينبغي التنبيه عليه فينتبه أن بعض النساء تنظر إلى نفقة أختها، تنظر إلى نفقتها، وهذا خطأ، ربما يوقع هذا وحشة بينها وبين زوجها، أو أيضا في مجالس النساء تتكلم إحداهن زوجي ينفق وزوجي ينفق وزوجي كذا وكذا، وهذا ما ينبغي. قد يقع في نفس المرأة شيء على زوجها بسبب ذلك، إن كان الله عز وجل أعطاها من فضله وزوجها يغدق عليها ويعطيها لأنه عنده يسار، يسار من المال، تحمد الله وتشكره وتجتهد في العبادة حتى لا تزول عنها، لا تزول عنها هذه النعمة. وأما أن تجلس تتكلم مع النساء وتوغر صدور النساء على أزواجهن فهذا لا يجوز، لا سيما إن كان زوجها طالب علم ومنشغل بالعلم بالعلمي ونحو ذلك، وإن كان هذا لا يشغل عن النفقة الواجبة. لكن لو كان عنده، لو كان فقيرا أو يأخذ من الزكاة أو ما، وهذا جائز لا بأس بذلك، فلا تشغله بالقيل والقال والكماليات والرفاهيات هذه زوجها عنده خلاص، عنده الحمد لله، زوجك ليس عنده إلا الواجب، خلاص تكتفي بذلك والحمد لله. ولهذا لما وهب في العطية، لما وهب بشير بن سعد الأنصاري ابنه النعمان بغلام، أعطاه غلاما وأراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، قال له: أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه، يعني فرده. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فدل ذلك على أن تخصيص بعض الأولاد دون بعض من الجور ولا يجوز، بل إما أن يؤتيهم كلهم وإما أن يدعهم كلهم. ومن الأشياء القبيحة جدا جدا أيضا أن الأب يبيع لأحد أبنائه بيعا كذبا وزورا، فيكتب أنني بعت الابن الكبير كذا، حتى يمنع أولاده من الإرث، أو يمنع البنات والنساء من الإرث بحجة أن الأولاد يعملون معه، هذا باطل والعياذ بالله، وهذا من حكم الجاهلية. أو يقول: نرضيها بعشرة آلاف، وهي مثلا نصيبها 100,000 أو 200,000، يقول: نرضيها بعشرة آلاف، خلاص ملكيش العشرة آلاف، مسكينة ترضى وتسكت، وهي في الحقيقة ليست راضية، وهذا من حكم الجاهلية ومن التحاكم إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالإرث والنفقة، الإرث عفوا والعطية، يجب العدل فيهما، والنفقة كل على حسب حاجته. فلو كان التخصيص لأجل أنه فقير وهذا غني ينفق على الفقير قدر حاجته، وهذا صغير ليس له شيء وهذا كبير له يحتاج أشياء، في النفقة لا بأس، الولد ينفق على عياله، قال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالوالد ينفق على حسب الحاجة، أما في العطية لا بد أن يعدل، لا بد. والعدل في العطية على الصحيح للذكر مثل حظ الأنثيين، الراجح من أقوال العلماء أنه كالإرث، وهذا مقتضى العدل. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر على ما عندهم من النخيل والأراضي بالشطر، يزرعون الأرض ويسقون النخل بالنصف، فهذا يدل على جواز المزارعة والمساقات بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو بأقل أو بأكثر جزء مشاع، لا بأس بهذا، لأنهم شركاء في الغنم والغرم، فإذا أعطاه أرضه يزرعها بالنصف أو بالربع أو الثلث أو بالخمس، أو أعطاه النخل يسقي النخل وما فيه من الأشجار على أن يأخذ النصف أو الثلث أو الربع أو ما أشبه ذلك، لا بأس، يقال له المزارعة. ويقال لهذه المساقاة إذا كانت على النخل. أما أن يزارعهم على أن له ما نبت على الجداول والسواقي والأنهار والباخر الآخر فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه غرر، قد ينبت هذا ولا ينبت هذا، وقد ينبت هذا ويهلك هذا، وهذا لا يجوز، هذا ما يصح لأن فيه غرر. أو بجزء مجهول، كأن يقول لك جزء من الزرع أو جزء من الثمرة دون تعيين قيمة معينة، دون تعيين قيمة معينة أو دراهم معلومة أو أصواع معلومة من الثمرة أو من التمر. وكذلك حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه في هذا، إذا كان أجر معلوم فلا بأس من الذهب أو الورق، أو لا بأس أو الأموال المعروف في زماننا. أما أن يقول لي ما أنبتت السواقي وما حولها والأنهار والباقي لك فهذا لا يجوز لأن فيه غرر، لابد أن يحدد النصف الربع الثلث أو أموال كذا أو أصواع كذا أو كيلوات كذا وهكذا. نعم، حديث جابر. طيب لعلنا نقف عند حديث جابر في هذه الليلة إن شاء الله، ولا تكمل اللقطة إلى باب اللقطة. طيب أكمل لا بأس إلى اللقطة.
أبي الجبل اللي هو قضى رسول الله.
نعم، قضى النبي بالعمرة.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة.
وفي قضى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما قال على سماحة شيخ نعم
بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه. وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. بعد في اللقطة هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو خشبة
يجداري بالهاء ليس بالتاء.
ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحين. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في مسائل تتعلق بالعمرة والجوار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها أو أعمرها، وأعمرته الدار عمرا، أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلي. وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية كما قال ابن أثير في النهاية. والرقبة بالقاف أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار، فإذا مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، وهي فعلة من المرتقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه كما ذكر ابن أثير في النهاية في مادة رقبة. من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها. وفي اللفظ الآخر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي اللفظ الآخر من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. قال جابر رضي الله تعالى عنهما إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترد إلى صاحبها، أما الذي قال هي لك ولعقبك فإنها تنتقل من المعمر إلى المعمر، وتكون هبة لازمة مستمرة له ولعقبه، وليس فيها رجوع إذا قبضها المعمر. أما إذا قال هي لك ما عشت فهذا محل خلاف بين أهل العلم. قال جابر إنها ترجع لصاحبها وذهب أو ما عشت، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها للمعمر إلا إذا قال لك سكناها لك الانتفاع بها، أما إذا قال قد أعمرتكها فإنها تكون له ولعقبه. ومعنى كلام جابر شيء فهمه جابر، لأنه لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر عن فهمه أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث ماذا قال جابر؟ أعد قول جابر.
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه، فإنها للذي أعطاها أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
الحديث يدل على أنه متى أعمر عمرة فإنها تكون له ولعقبه، وإذا قال هي لك ولعقبك فهذا من باب التأكيد ومن باب الإيضاح، لأن الإنسان إنما يملك مدة حياته، فإذا مات زاد ملكه إلى ورثته، ولهذا قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فيد الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه كما سبق. دل ذلك على أن العمرة تنقل الأموال وتذهب بأموالهم إلى غيرهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب أن يكونوا على بينة وعلى بصيرة، وأن يمسكوا عليهم أموالهم حتى لا تخرج عنهم إلا عن علم وعن بصيرة بانتقالها عنهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره، ولعله في لفظ خشبه بالجمع، انظر هذا اللفظ هل يوجد خشبه، وفي رواية خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي الجار إذا احتاج إلى جاره في وضع الخشب على جاره فإنه لا يمنع إذا كان الجدار يستطيع ذلك، وكان الناس إلى حد قريب تتلاصق دورهم في الغالب بجدران، ويحتاج بعضهم إلى بعض، فإذا احتاج جارك إلى أن يضع خشبة في جدارك أو خشبه في جدارك فلا تمنعه من ذلك، فالجار له حق كبير على جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله أوصى به في كتابه العظيم فقال والجار ذي القربى والجار الجنب. فإذا احتاج جارك إلى وضع خشبة في جدارك لحجرة يقيمها أو نحو ذلك فلا تمنعه طالما أن الجدار قوي، أما إذا كان ليس بقوي فاعتذر له. تعتذر له. وقول أبي هريرة رضي الله عنه والله لأرمين بها بين أكتافكم يعني السنة، وإن لم ترضوا بها سوف أصرح بها وأبينها براءة للذمة. وذلك لما رآهم عنها مريضين، لأن من طبيعة البشر عدم التحمل في إلزامه بشيء لغيره. بعض الناس لو واحد وضع خشب على جداره كأنه يحمله على كتفه، ما يضرك، ها؟ وعندنا في القرى خاصة كان هذا شيء عادي جدا، تضع الخشب على جدار جارك لا يمنعك أبدا. نعم. ولا يوجد خشبه بالجمع خشب خشب كأنهم خشب مسندة. لا يوجد الكتب التسعة خشب
وعند أبي داود وعند الترمذي
يعني لا يوجد خشبه. قلنا في كل المتون خشوبه. نعم لا ستجدها إن شاء الله. لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشوبه في جداره. خشوب جمع خشبة، كأنهم خشوب مسندة. وقال بعض أهل العلم في تفسيره يعني قول أبي هريرة لأرمين بها بين أكتافكم يعني إن لم ترضوا بها في الجدار فضعوها على أكتافكم من باب الزجر ومن باب الوعيد من باب التشديد عليهم ليقبلوا السنة. ولكن الأظهر هو المعنى الأول يعني أصرحن بها. وهكذا يجب على العالم وطالب العلم أن يبين للناس رضوا أو لم يرضوا، يقول السنة رضوا بها أو لم يرضوا، ويكرر حتى يتعلم الناس ويصبر. بعض الناس لابد أن تقول له 5 مرات و10 مرات انتبه اجلس هنا لا تجلس هنا حتى لا تقع الأمراض في هذه الأوبئة في هذا الزمن، في علامة أمامك اجلس عليه كأنك لا تقول شيئا، وهذا غلط. الجار يكون في حاجة إلى جاره، وفي منعه من ذلك نوع من الوحشة، هذا يوقع الوحشة بينك وبين جارك، كلما طلب منك منعت، كلما طلب منعت يوقع بينك وبينه الوحشة ولا لا؟ طيب أو تكون مثلا بتفعل شيء وأنت محتاج أحد يعاونك ويمر عليك السلام عليكم وعليكم كأنه لا يرى شيئا. طيب ساعد ساعد، طبعا تستطيع ساعد، لا تستطيع اعتذر، لا بأس أبدا. ومثل هذا لا يجد من يساعده، إذا احتاج غالبا لا يجد أحد يساعده، وربما يكون سببا في المصارمة والمقاطعة، وفي تمكينه من الانتفاع بجاره ما يسبب الوئام والمحبة والتعاون على الخير. وهكذا ما يحتاجه الجيران فيما بينهم المودة والمحبة والتعاون والهدايا والدعوة إلى ما قد يقع من ولائم عندهم. يعني لو دعوت أخاك إلى وليمة ربما إلى خبز وجبن، ربما يدخل على نفسه وعلى قلبه السرور من جيرانك، وأيضا المبادرة بالسلام والاحتفاء به وعيادته إذا مرض، كل ذلك من أسباب الوئام والتعاون على الخير والمحبة بين الجيران. والحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبرا من الأرض طوقه الله إياه من 7 أراضين أو كما قال عليه السلام، هذا وعيد عظيم في الظلم، وأن الواجب الحذر، أن الواجب الحذر من الظلم في الأرض وغير الأرض سواء في الأراضي أو غير الأراضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال سبحانه ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، فالظلم شره عظيم وعاقبته وخيمة، ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا يدل على حرمة الدماء والأموال والأعراض. وبعض الناس يفتح المجال وغرش إذا جاء يتكلم مع أهله أو تكلمت النساء مع بعضهن البعض، تفتح المجال بطريقة غير عادية، وهذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا. تقول أنا يعني بتسلى بتفك مع أختي في الله، لا، هذا لا يجوز، هذه غيبة ونميمة، هذا يرجع إلى القاضي، إلى القاضي إذا احتاج إلى القاضي. ولا يحتج بقصة هند امرأة أبي سفيان أنها ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليش تتكلم مع النساء، لا، إنما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يدخل خشب النجر؟
لا يدخل خشبه؟
لا لا، الآن لم أجد شيئا زريعا به.
طيب نرجع إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب اللقطة.
طيب